السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونواصل على بركة الله مستعينين به في مذاكرة ومدارسة كلام الموفق رحمه الله في عقيدته المختصرة لمعة الاعتقاد. وكنا وقفنا على المقطع 11.
ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
هذا المقطع الذي استمعنا إليه يشير إلى مسألة من مسائل الاعتقاد يذكرها أهل العلم في كتبهم، وهي مسألة الشهادة بالجنة والنار. والكلام على هذا المقطع في مبحثين: المبحث الأول تأصيل المسألة، فنقول: الشهادة بالجنة والنار لها صورتان، الشهادة بالجنة والنار لها صورتان. الصورة الأولى الشهادة بالوصف، كأن يقال: المؤمن في الجنة، أو الكافر في النار، ونحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو لدخول النار. فما الحكم في هذه الصورة الأولى؟ الجواب: الجواز، لأن التعليق هنا تعليق بالوصف. طيب، نقول: الظالم، الكافر، المؤمن، المسلم، وهكذا. فهذه الصورة الأولى وهي الشهادة بالوصف، ومن شواهد ذلك قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فعلق الجنة بوصف وهو الإيمان والعمل الصالح، وقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهنا شهد لهم بدخول جهنم، وعلق هذا الحكم على وصف وهو الاستكبار عن العبادة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الشهادة بالتعيين، وأظن واضح الفرق بين الوصف والتعيين. ومعنى الشهادة بالتعيين يعني أن يقال: فلان بن فلان المعين في الجنة، أو فلان الفلاني في النار. فما الحكم في هذه الصورة؟ الجواب كما سمعنا أنه لا يحكم لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع. لماذا؟ لأن الشهادة بالجنة أو النار أمر غيبي ليس للعقل فيها مدخل، فهي موقوفة على الشرع. فمن شهد له الشرع شهدنا له، ومن لا فلا، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وقوله: لا يحكم أو لا يجزم لأحد من أهل القبلة، مصطلح أهل القبلة هذا يتكرر في كتب العقائد. فما المقصود بأهل القبلة؟ المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من انتسب إلى الإسلام وأقر بشرائعه الظاهرة ولم يأتي بما يخرجه من الدين. كل من انتسب إلى الإسلام وأقر بشرائعه الظاهرة ولم يأتي بما يخرجه من الدين، فهذا يدخل في مسمى أهل القبلة. قال أهل العلم حتى يدخل فيه حتى لو كان من أهل الأهواء أو المنافقين أو الفساق، فكلهم يدخلون في أهل القبلة. وأصل هذا المصطلح مأخوذ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. والحديث رواه البخاري في الصحيح. إذن الحاصل أيها الإخوة، نتوقف في الحكم بالجنة أو النار بهذا القيد. ما هو القيد؟ إذا كان المشهود له معينا، واضح؟ فإن كانت الشهادة بالوصف فلا بأس، لا بأس، بشرط أن يكون هذا الوصف صحيح أيضا. تمام؟ طيب، هنا مسألة: الشهادة بالنار للمعين الذي مات على الكفر، يعني إنسان نعرفه مثلا نصراني أو يهودي أو على غيره من ملل أو أصناف الكفر فمات، فهل يجوز أن نشهد عليه هو المعين بأنه من أهل النار؟ هذه المسألة محل اجتهاد بين أهل العلم. قال بعضهم بكذا لا بأس بالشهادة، وقال بعضهم بعدم الشهادة، والأظهر والأحوط والله أعلم أن لا نشهد له بالنار لأمرين. الأول أننا لا ندري ما خاتمة أمره، ربما عاش 60-70 سنة على الكفر، لكن قد يكون تاب فيما بينه وبين ربه، فأمر الخاتمة لا نعلمها، هذا أمر. الأمر الثاني: حتى لو جزمنا بأنه مات على الكفر فإنه ربما يكون له عذر كعدم قيام الحجة أو نحو ذلك، وأيضا لا فائدة من ذلك، يعني هل يترتب عليه فائدة كون نحكم ونجزم بأنه من أهل النار؟ ما في فائدة، فالتورع عن ذلك أسلم وأحوط. فإذا الخلاصة يا أخوان في هذه المسألة أنه يفرق بين في الحكم يفرق بين العام والخاص وبين الصفة والتعيين، فلا يلزم من ثبوت الحكم العام ثبوته على أو ثبوت الحكم الخاص. يعني كما نقول مثلا حكم السارق أنه تقطع يده ويلعن السارق كما لعنه في الحديث، قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ولكن هل يلزم من هذا أنه إذا وجد سارق معين أن نلعنه؟ لا، فرق بين الحكم العام والحكم الخاص، الحكم بالوصف والحكم بالتعيين. لماذا؟ لأنه الحكم على المعين لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ونحن لا نجزم بذلك، لكن نحكم على الوصف، فنقول: لعن الله السارق، ولعن الله شارب الخمر، ولعن الله آكل الربا، لكن لا نلعن المعين إذا اتصف بهذا الوصف سارقا أو شارب خمر أو آكل للربا. وكذلك الحكم على المعين بجنة أو نار يحتاج إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يحتاج إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تنظيرا لهذا، وقال: إنني أتذكر في هذا دائما الحديث الرجل الذي قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، يعني ارموني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يعني هذا الرجل واضح عمله، أوصى بنيه أنه إذا مات، لأنه كان مسرف على نفسه، أن يفعلوا به ذلك، يحرقوه ثم يسحقوه ثم يدروه، ففعلوا به ذلك فأحياه الله، وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. نعم، هذا الرجل لو تأملنا فيه شك في قدرة الله ألم يقل لئن قدر الله علي؟ والشك في قدرة الله هذا كفر. وأيضا اعتقد أنه لا يعاد، ها؟ أي نعم، اعتقد أنه ليس هناك معاد يبعث فيه، وهذا أيضا كفر، ومع ذلك غفر الله له بسبب عذر بينه وبين الله، كان جاهلا لا يعلم ذلك، وقام بقلبه من الخوف والخشية ما قام، فنفعه ذلك وغفر الله له. الشاهد أننا لا نحكم على الظواهر، ولم نكلف بتتبع الناس بأعيانهم وتصنيفهم سواء في حياتهم أو في آخرتهم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة من جهة التأصيل. ويتعلق بها مسألة مشهورة أيضا أشار إليها بعض أهل العلم، وهي مسألة قول فلان المرحوم أو المغفور له، لأن مؤدى المرحوم أنه في الجنة، والمغفور له يعني أنه في الجنة، فهذه من جنس الشهادة لمعين، ها؟ لهذا أدخلت في هذه المسألة. فما الحكم؟ هل يجوز أن يقال عن فلان فلان؟ الكلام على المعين الآن، فلان المعين، فلان بن فلان المرحوم أو فلان المغفور له. فالجواب أن هذه الجملة لها احتمالان. الأول أن يقولها القائل من باب التفاؤل والرجاء والدعاء، فهذا لا بأس به. والصورة الثانية والحالة الثانية أن يقولها من باب الخبر، فهذا لا يجوز، لأنه من جنس الشهادة لهذا المعين بالجنة. واضح الفرق؟ نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، المرحوم أو المغفور له. المبحث الثاني في هذا المقطع أمثلة على من شهد له الشرع بالجنة أو النار، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى طرف من ذلك. فأولا يعني نجعلها على شقين، الشق الأول في من شهد له بالجنة، المشهود لهم بالجنة، والثاني المشهود لهم بالنار. فنبدأ بالأول المشهود له بالجنة. ذكر المؤلف جملة ممن شهد لأعيانهم، الكلام هنا على الأعيان، ومن ذلك العشرة المبشرون بالجنة وهم الخلفاء الراشدون كما ذكرهم المؤلف، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعهم سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. هؤلاء العشرة الأربعة معروفون، الستة جمعهم نظمهم أحدهم في بيت حتى تحفظهم، فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، فهؤلاء ستة، أضفهم إلى الخلفاء الأربعة يكونون عشرة. وجمعوا هؤلاء العشرة، وصفوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. أيضا من الأمثلة الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي بسند صحيح. أيضا المثال الثالث كما ذكره الشيخ ثابت بن قيس، وهو ثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيبا جهوري الصوت، فلما نزلت الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت في بيته وقال أنا من أهل النار، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبر بما قال، فقال بل هو من أهل الجنة، والحديث رواه مسلم في صحيح. هؤلاء ذكرهم الشيخ، هل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ على سبيل المثال، وإلا فقد ورد في غيرهم كبلال بن رباح وعكاشة بن محصن وخديجة بنت خويلد وغيرهم. طيب، ثانيا المشهود لهم بالنار، فمنهم على سبيل المثال أبو لهب وامرأته أم جميل، نزل فيهم قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وامرأته أم جميل اسمها أروى بنت حرب. وممن أيضا يشهد له بالنار على وجه التعيين أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد مناف ابن عبد المطلب، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. وقد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل قيل له: هل نفعت أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. صحيحين. ومنهم عمرو بن لحي الخزاعي قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو أول من سيب السوائب. والحديث رواه البخاري في صحيحه. فهؤلاء أمثلة على من شهد لهم بالنار. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المقطع. ثم ننتقل إلى المقطع التالي. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله دور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
هذا المقطع الثاني عشر يتعلق بمسألة تكفير أهل القبلة. تكفير أهل القبلة، ومن هم أهل القبلة؟ قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أهل القبلة ذكرناهم قبل قليل، هم من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام وأقر بشرائعه الظاهرة ولم يأتي بما يخرجه من الدين. والكلام في هذا المقطع في مباحث. المبحث الأول: معنى الكفر وأنواعه. أن المقطع هذا كله يدور حول التكفير. فما هو الكفر؟ الكفر هو نقيض الإيمان. الكفر نقيض الإيمان، وقد يكون بالجحود، وقد يكون بالإعراض، وقد يكون بالشك. فهذه صور. وعرفه جماعة من أهل العلم بالجحود، يعني ربما تقرأ في كلام أهل العلم، كثير من أهل العلم أو جماعة منهم يعرف الكفر بالجحود، وهذا من باب التعريف بأشهر الصور، ولا يعني أن الكفر مقصور على صورة الجحد فقط أو الجحود فقط، وإنما هذا من باب تعريف الشيء بأشهر صوره. وإلا فإن الجحود هو مثال أو صورة على الكفر، وإلا فالكفر أعم. والكفر نوعان، أنواعه الكفر نوعان. الأول: كفر أكبر، وهو المخرج عن الملة الموجب للخلود في النار، وهو المراد هنا والثاني كفر أصغر، كفر أصغر، وهذا لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وإنما ينافي كمال الإيمان الواجب، وهذا يسمى الكفر الأصغر، ويسمى كفر النعمة، ويسمى كفر دون كفر. ثلاث أسماء يعني يطلقها عليه أهل العلم. من الأمثلة على هذا النوع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت، أو قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والحديث رواه الشيخان. فوب عليه الإمام البخاري في الصحيح، قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وبوب عليه الإمام النووي في صحيح مسلم فقال: باب بيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. باب بيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. وللفائدة، فإن التراجم في صحيح مسلم هذه ليست من الإمام مسلم. تراجم المقصود بها العناوين الأبواب، هذه من الشراح، والمشهور هذا من صنيع الإمام النووي رحمه الله، بخلاف البخاري فالتراجم اللي هي العناوين هذه من صنيع الإمام البخاري، ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه. نعم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في الصحيحين أيضا. هل معنى ذلك أنهم خرجوا من الإسلام؟ لا. وقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. رواه مسلم. فتلاحظون أن في هذه الأحاديث والنصوص وغيرها جاء التعبير بالكفر على عمل لا يخرج من الدين، وليس كفرا أكبر، فهذا هو الكفر الأصغر. وبعض العلماء ضبط ذلك فقال: إذا ورد منكرا فهذا كفر أصغر، وإذا جاء بالتعريف الكفر فهذا ينصرف إلى الكفر الأكبر. والكفر الأكبر قد يقع بالقلب ويقع باللسان ويقع بالجوارح. بالقلب مثل ماذا؟ مثل الشك، إذا شك، لو شك إنسان في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد في قلبه أنه يوجد شريك مع الله يستحق العبادة، أو اعتقد إباحة محرم معلوم التحريم في الدين حتى لو لم يفعله، لكن اعتقد اعتقاد قلبي أن هذا حلال، فهذه كلها إيش؟ مكفرات قلبية. وباللسان مثل سب الله ورسوله، أو مثلا ادعاء النبوة. وبالجوارح أيضا كثير، مثل السجود للصنم أو إهانة المصحف ونحو ذلك، فهذه كلها. إذن الكفر يقع بالقلب ويقع باللسان ويقع بالجوارح. المبحث الثاني: الفرق بين الكفر وبين الشرك والنفاق. وهذه يا أخوان مسألة مفيدة لطالب العلم أن يعتني بالتفريق من وسائل ضبط العلم، التفريق بين المتشابهات والجمع بين النظائر. فعندنا مصطلحات وأسماء شرعية، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق، نعم، والإيمان، نعم، والظلم. فهذه من أسماء الأحكام والدين كما يقولون. فما هو الفرق بينها؟ أولا، الكفر والشرك، ونحن نعني هنا الشرك الأكبر، المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. ما العلاقة بين الكفر والشرك؟ نقول: الكفر أعم من الشرك. كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. كيف ذلك؟ لأن أصل الشرك الأكبر اتخاذ الشريك مع الله، وهذا كفر، هذا ناقض للإيمان. إنسان اتخذ شريكا مع الله في عبادته هذا كفر. لكن هل يلزم من الكفر الشرك؟ لا، قد يكفر الإنسان من غير شرك، كمن يجحد الربوبية مثلا، إنسان جحد الربوبية ألحد، فهذا كافر. لكن هل أشرك مع الله؟ لا. أو سب الله ورسوله، فهذا كفر وليس شركا. إذن العلاقة بين الشرك والكفر ما هي؟ بينهما كما يقولون عموم وخصوص مطلق. نعم، أحدهما أعم مطلقا وهو الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. طيب، الثاني الكفر والنفاق، والمراد أيضا بالنفاق النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولا نعني النفاق العملي اللي هو خصال المنافق، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر إلى آخره. فالنفاق الاعتقادي وعندنا الكفر، فما العلاقة بينهما؟ كلاهما خارج من الدين، صحيح؟ نعم، لكن الفرق أن الكافر اعتقد الكفر وأظهره، والمنافق اعتقد الكفر وأظهر الإيمان. ها؟ فكلاهما كافر، لكن الفرق في قضية الإظهار، هذا يظهر الكفر وهذا يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وهذا ما سمي بعد في عهد الخلافة العباسية أو نحوها سمى بالزندقة وأصحابه الزنادقة. هذا هو المقصود بالزنادقة، هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وقد تتبعه بعض خلفاء الدولة العباسية، ويعني من محاسنهم أو بعضهم أنه اجتهد في القضاء عليهم كالخليفة المهدي مثلا. طيب، أيهما أقبح؟ المنافق أقبح من الكافر، لأنه جمع مع الكفر المخادعة لله ولعباده، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فإذا هذا هو الفرق بين الكفر والنفاق. طيب، بقي معنا المبحث الثالث، عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة، لأن هذا المقطع حول، يقول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه الجملة في مسألة حكم مرتكب الكبيرة. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة أنبه على أمرين. الأول أن قول المؤلف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، هذا الكلام ليس على عمومه، بل المراد بالذنب والعمل ما كان دون الكفر، ولا لا؟ لأن سبق قبل قليل أن الكفر قد يقع بالعمل، فإذا كلامه لا نخرجه من الإسلام بعمل، هل يفهم أنه لا يمكن أن أحد يخرج من الإسلام بعمل على الإطلاق؟ لا. ها؟ ظاهر الكلام قد هو، لهذا نبهت عليه، فقلت قبل أن نتكلم ننبه على أمرين مهمين. الأول أن كلامه هذا ليس على عمومه، لا يؤخذ على ظاهره أنه لا يخرج من الإسلام بعمل، بل قد يخرج الإنسان من الإسلام بعمل، فيحمل كلامه على صورة الأعمال الكبائر. نعم، الأعمال الكبائر التي لا تخرج من الدين. أما القول بعدم التكفير بأي ذنب وأي عمل فهذا مذهب المرجئة. نعم، كما سيأتي. التنبيه الثاني، الحديث الذي ذكره حديث أنس: ثلاثة من أصل الإيمان. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث ضعيف، رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث ضعيف. طيب، لعلنا نتكلم عن صلب الموضوع، وهو عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة. عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة. طبعا الذنوب في الصغائر وفي الكبائر، ففاعل الكبيرة ما هو المعتقد فيه؟ نقول أهل السنة عقيدتهم في مرتكب الكبيرة وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى المرجئة، وعقيدة المرجئة أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان، وهذا بناء على أصلهم في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. فالأعمال، الإيمان عندهم هو في القلب، الإيمان عندهم هو في القلب. فأنت في قلبك أقررت بأن الله هو الإله، أنت مؤمن كامل الإيمان. والأعمال منفصلة تماما عن مسمى الإيمان، الأعمال خارجة عن دائرة الإيمان. فبالتالي فاعل الكبائر هل يؤثر على الإيمان؟ لا يؤثر، عندهم مؤمن كامل الإيمان. الطائفة الثانية في المقابل تماما، وهي الخوارج، وعقيدتهم في مرتكب الكبيرة أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة، ويجرون عليهم أحكام الكفار في الدنيا من استباحة الدماء والأموال، ويجرون عليهم أحكام الكفار في الآخرة فيقولون هم خالدون مخلدون في النار. واضح؟ فإذا طائفتان على طرفي نقيض. فهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق، مؤمن بأصل إيمانه، فاسق ناقص الإيمان بكبيرته. هذا حكم في الدنيا. وفي الآخرة قالوا تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء غفر له برحمته وفضله، وإن عذبه فلا يخلد في النار. واضح؟ إذن هذا خلاصة معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة، أنه في الدنيا مسلم فاسق، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء غفر له بفضله، ولو عذبه فإنه لا يخلد في النار. والدليل على هذه العقيدة أولا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية فيها رد على أي الطائفتين؟ على الخوارج، نعم، الذين يقولون هو كافر وخالد مخلد ولا يغفر. الدليل الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. الآية وجه الدلالة، انتبه، أن الله جعل القاتل أخا للمقتول، مما يدل على أنه باق على إسلامه، لأن الأخوة لا تنتفي إلا بانتفاء الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا يدل على أنه باق على إسلامه مع ارتكابه لهذه الكبيرة العظيمة وهي القتل. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، متفق عليه. الزنا والسرقة من الكبائر أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك فاعل هاتين الكبيرتين أثبت لهما دخول الجنة بحسنة التوحيد، أثبت لهما دخول الجنة بحسنة التوحيد، فهذا فيه إبطال لمذهب الخوارج. الدليل الرابع الذي يرد به على قول المرجئة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والحديث متفق عليه. فهنا هؤلاء أصحاب كبائر نفي عنهم الإيمان حال فعل هذه الكبيرة، وهذا فيه رد على مذهب المرجئة. طيب، واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهو موضوع حكم مرتكب الكبيرة، حكم فاعل الكبيرة المسلم طبعا. وخلاصته أن أهل السنة يرون أنه مسلم فاسق، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا وفي الآخرة، إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فلا يخلد، يعذب بقدر ذنبه. وظل في هذا المرجئة الذين قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، وظل الخوارج الذين قالوا هو كافر خارج من الدين وفي الآخرة خالد مخلد في النار. وذكرنا الأدلة التي ترد على الطائفتين وتقرر مذهب أهل السنة في هذه المسألة. وما ذكره الشيخ استطرد في هذا المقطع إلى موضوع السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وهو قد أفرد له كلاما سيأتي، فلهذا نرجع الكلام على موضوع السمع والطاعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.